بعد البحث والتحري أن مسألة موت الدماغ ينبغي ردها إلى اليقين للقاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، فما دمنا على أن اليقين أنه حي وفيه صفة الحياة وهي نبض القلب، فإننا لا نزيل هذا اليقين بالشك من وفاته. وقد أخبر الله تعالى أن أصحاب الكهف قلبوا وهم نائمون فلم يكن لهم إلا الحركة، ثم بعثهم بعد ذلك، فدل على أن بقاء الحركة يمتنع معه الحكم بالوفاة والموت. فالمقصود أن الصحيح بعد النظر أنه لا يحكم بالموت مباشرة، وإنما ينتظر وسبعات الأسباب التي يرجى أن تكون طريقا لنجاته، ولو كلف ذلك ما كلف. أما لو وجدت أحوال هي أقرب إلى الحياة من حال هذا الإنسان الذي تركناه على الجهاز، كأن يكون كبير سن فوجد من هو أصغر منه سنا يحتاج إلى هذه الأجهزة جاز سحبها ولو أدى ذلك إلى وفاته كما سبقت الإشارة إليه. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة يخص منه الأحوال التي لا يتحقق فيها من موت الإنسان. وفي هذه العبارة دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن من حمل الجنازة يسن له أن يسرع قليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراء، وقال بعض العلماء إنه يشتد، وكانوا يتفاءلون بسرعة الجنائز، وذلك على سبيل الفأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت الصالح يقول قدموني قدموني، وذلك لصوته لا ما عند الله عز وجل من رحمته ونعيم قبره. فلذلك كانوا يتفاءلون بالخير في إسراعها، وهو أمر مشاهد مجرد، فقد يحمل الميت الخفيف الحمل وإذا به ثقيل بطيء النمشى كأن على أعناق الرجال جبال ثقيلة، وقد يحمل الرجل البدين كأخف ما يكون. والله أعلم بالغيب الذي غيبته تلك الجنائز من خير ومن شر. فالمقصود أن قوله أسرعوا بالجنازة يدل على أن السنة الإسراع بالنشي، ولكن ينبغي أن لا يكون هذا الإسراع على وجه يسقط الميت من فوق نعشه، فإذا كان الإسراع يخشى منه سقوط الجنازة من فوق السرير فلا، وإنما يسرع إسراعا رفيقا كما نبه على ذلك العلماء. وكذلك إذا كان بالميت جروح أو كانت به قروح، وإذا أسرع به تقرحت هذه الجروح وسالت دماؤها، فإنه ينبه حملة ذلك الميت على الرفق بالمسير به، ويخص هذا من عموم النص الذي معنا، كما نبه على ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. فالسلف رحمهم الله على أن الميت إذا خشي من الإسراع منه أنه تحدث به القروء أو تنفجر جراحاته أنه لا ينبغي الإسراع به، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. وهكذا إذا كان الإسراع يوجب انكشاف الجنازة ونحو ذلك فإنه لا يسرع، خاصة في الأزمنة التي يظن حصول ذلك فيها تشدة الرياح. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ناظم بالإسراع بالجنازة، وقوله أسرعوا بالجنازة، الجنازة واحدة الجنائز، يقال جنازة وجنازة، فإن قيل جنازة فالمراد بها الميت، وإن قيل جنازة فالمراد بها السرير، وقيل لا فرق بين اللغتين بين اللفظين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إلي، أي إنها إن تك هذه الجنازة ويكن هذا الميت صالحا أعدنا صلح الله ظاهره وباطنه فخيرا تقدمونها إليه، أي ما عند الله من المثوبة والرحمة، فكان الإسراع مطلوبا، وإن كانت غير ذلك أو سوى ذلك، أي فاسقة فاجرة عاصية آثمة، فشرا تضعونه على أعناقكم، أي هذا العبد الفاسق الفاجر ليس خليقا مثله أن يحمل على الأكفاف، وإذا حمل فإنه يبادر بسرعة إلى وضعه في قراره. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على طول الزمان مع الأشرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة خشية أن تكون فاسدة فيبادر بفراقها، وكذلك استنبط منه الحرص على طول الزمان مع الأخيار. المقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أسرعوا بالجنازة معلل بقوله فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك، وهذا عام يشمل العصيان بالفسوق ويشمل العصيان بما دون ذلك من الإصرار على الصغائر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إذا كتب لنا الحمل على الأعناق أن يجعلنا ممن يقدم للخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
أصابكم الله وشكر لكم وجزاكم كل خير في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، هذا أخ سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الموتى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تغسيل المرأة للمرأة يستوي فيه المرأة الحائض والمرأة غير الحائض، ويستوي فيه المرأة الطاهرة من الحدث والمرأة غير الطاهرة من الحدث، فلا حرج على المرأة إذا كان بها عذر الحيض أن تلي تغسيل الميتة، إذ لا دليل يدل على تحريم ذلك، والأصل مطالبة المرأة على العموم. والله تعالى أعلم.
طابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الحاج أو المعتمر الذي يحمل متاعا ويوجد بين رأسه وبين هذا المتاع فاصل كقماش أو غيره؟
وضع الأمتعة على الرأس لا ينبغي في حال الإحرام، لأنه ستر للرؤوس، خاصة إذا قصد من ذلك دفع ضرر الشمس عنه، فإنه إذا قصد دفع ضرر الشمس لا شك أنه قد غطى رأسه ووجبت عليه الفدية. ورخص بعض العلماء في وضع المتاع على الرأس إذا قصد حمل المتاع ولم يقصد ستر الرأس، ولكن هذا ضعيف، لأنه من باب تقديم النية على صورة الفعل، والقاعدة عند العلماء أن صورة الفعل المنهي عنها أبلغ في التأثير من اعتبار النية، كما هو مقرر في هذا الباب. والله تعالى أعلم.
سألكم الله، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، لي أم متوفية وأريد أن آخذ لها عمرة، فهل يجوز ذلك؟ وضح لنا ذلك جزاكم الله خير بالدليل.
اعتمار الإنسان عن أبيه أو أمه إذا مات واحد منهما ولم يحج أو يعتمر
فأراد أن يحج أو يعتمر عنه فلا حرج. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فلا حرج على الابن أن يحج عن أبيه أو يحج عن أمه أو يعتمر عن أبيه أو يعتمر عن أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، ويعتبر هذا من تمام البر وكماله، بل هو أمر واجب أن يخرج من نفقة الميت كما هو معلوم ومقرر في موضعه. فأحبك الله الذي أحببتني من أجله، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثنتان في الناس هما بهما كفر هما بها كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
الطعن في الأنساب خلة من خلل الجاهلية، يقال فلان من قبيلة كذا فيقال رؤس القبيلة وليس بذلك، فلان من قبيلة كذا من جماعة كذا من بني فلان فيحقر من شأنهم ويصفه من أمرهم. الطعن في الأنساب أيا كانت هذه الأنساب فإن هذا من شأن الجاهلية، وإذا وجدت الرجل يقدر الناس على أنسابهم فيحترم بالنسب المعروف ويهين من لا يعرف نسبه، فاعلم أن فيه خصلة من خصال الجاهلية والعياذ بالله، وأنه مريض القلب، لأن الله هدم المعايير كلها ولم يبق إلا معيارا واحدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما ترى الرجل فتحتقره لنسبه أو تحتقره للونه أو وظيفته أو ماله، وإذا به يزن عند الله شيئا كثيرا. فلا تنظر إلى ألوان الناس ولا إلى أحسابهم ولا إلى أنسابهم، ولكن انظر إلى دينهم وأخلاقهم. الرجل المؤمن السوي الصالح الذي يزن الناس بميزان الدين الذي هذب الله به أخلاق عباده المؤمنين، هو الذي يزن الأمة بميزان الشرع والدين، لا بالهوى ولا بالعصبية ولا بالأحساب ولا بالأنساب، يزنها بطاعة الله. فلو رأى إنسانا غريبا عنه لا يعرف اسمه ولا نسبه يراه رافعا بين يدي الله يدخله في قلبه دون استئذان، ولو رأى أقرب الناس إليه ينتهك حدود الله أبعده وأقصاه لله وفي الله. هذه هي معايير الإسلام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. إذا وجدت قلبك يميل للناس يقدر الناس يجل الناس بالدين وبالعلم وبالأخلاق، فاعلم أن الله قد أعطاك خصلة من خصال الإيمان. وإذا وجدت أن معايير التقييم عندك بالأنساب بالأحساب بالألوان بالصور بالقبائل بالجنسيات، فاعلم أن في قلبك مرض، فاسأل الله أن يعافيك من هذا. ولو وجدت الخلق كلهم يزينون الناس بأحسابهم وألوانهم، فإنه لا ينبغي لك وأنت الملتزم بدين الله المهتدي بشرع الله أن تقيم لهذه الموازين الجاهلية أي حد في قلبك. لا ينبغي لأهل الطاعة والالتزام بعد أن أصبحوا أولياء لله أن يوالوا ويعادوا بالألوان وبالأقطار وبالأنساب وبالأمصار، ولكن يعاد بلا إله إلا الله، فمن قالها وعمل بمقتضاها فهو الحبيب في الله، ومن أنكرها وكفرها واعتدى حدودها وجاء بناقضها فهو عدو الله ولو كان أقرب الناس إليه. ولذلك أخبر الله عز وجل عن الذين عن الذين آمنوا أنهم لا يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يقول الله عن هؤلاء: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي كأن الإيمان كتب في قلوبهم، نقش على هذه الصدور. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا في جمرتهم. القلوب أوعية محل نظر لله عز وجل، لا تحسب أنك إذا أحببت إنسان أو أبغضته أنك خال من المسؤولية، أبدا لم تدخل في قلبك حب إنسان
أو احتقار إنسان إلا سألك الله عن هذا الحب وعن هذا الاحتقار. فلتكن معاييرك إسلامية صحيحة، ترى الرجل ولو كان من أبعد الناس إليك حسدا ونسبا وجاها ووظيفة، ولو كان دونك، ولو تراه يكنس في الشارع، تراه على دين واستقامة، إذا سمع نداء الله يجيب داعي الله، تجل وتكرم وتبتدئ بالسلام وتحييه وترش وتبش وجهه، وأنت أعلى منه نسبا وأرفع منه قدرا وأعظم منه جاها، ولكن كل ذلك تشتري به رحمة الله ورضوانه. هذا هو الفضل والنبل ودليل كمال إيمان الإنسان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما الخصلة الثانية من خصال الجاهلية فهي النياحة. النياحة وهي ذكر محاسن الموتى والتفجع عليهم، كما كانت المرأة تصيح على زوجها وسنداه وعضداه يا من كنت تفعل كذا وكذا. فهذا كله من خصال أهل الجاهلية، لأن الله هذب أهل الإيمان، هذبهم في أخلاقهم، هذبهم في الشدائد، وهذبهم في السراء والضراء. فشد الضراء إذا أصابتهم الضراء لا يعرفون الوهن والسكان، وإنما يعرفون الاسترجاع والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله جل جلاله. فإذا أصبحت المرأة تتفجع وتذكر محاسن الميت وتتأوه وتصيح، فإنها والعياذ بالله ملعونة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة. فلا يجوز للإنسان أن ينوح على الميت، وإنما يقتصر على الوارد المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول سائل: أرجو أن تبين لنا هيئة وضع الميت في قبره. جزاكم الله.
سنتكلم إن شاء الله على صفة الميت كلها كاملة. والسنة في الميت أنه إذا جاء لوضعه على القبر أن يسلم من عند رأسه يدلى إلى القبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بغير ما حديث، إن إذا دلي إلى القبر فإن السنة أن يضجع على شقه الأيمن مقبلا إلى القبلة، هذا إذا كان رجلا أو امرأة مسلمة. أما لو كان كافرا وكانت امرأة في جنينها طفل فإنها تضجع على غير القبلة، فيجعل وجهها إلى القبلة المقابلة، الجهة المقابلة للقبلة، لأن الجنين على الفطرة فينبغي أن يكون على القبلة، ويعطى حكم الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وتحل ربائط الرباط أربطة الميت، كما سنبين إن شاء الله بالتفصيل عند الكلام على صفة تغسيل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم إن شاء الله تعالى في خاتمة الباب.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إنسان قد مات ويوجد في قلبه جهاز يساعد القلب على الحركة، مع العلم أن هذا الجهاز يشتغل في هذا القلب لمدة 5 سنوات، فماذا نفعل تجاه هذا الجهاز؟ هل نخرج من هذا الرجل أم لا؟ يقول السائل: فإن كان قد دفن، هل كان قد دفن هذا الرجل ووضع في القبر، فما الحل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأصل في الميت إذا مات أن ينزع عنه كل غريب من جسده، ومن هذا الأجهزة التي تكون متصلة بالجسد، وهي على حالتين: الحالة الأولى أن يمكن نزعها دون وجود ضرر بالجسد، فإن أمكن نزعها دون وجود ضرر بالجسد فإنها تنزع ولا يجوز إبقاؤها. وأما إذا كانت، وهي الحالة الثانية، أن يكون نزعها يحتاج إلى عمل وقد يؤخر دفن الميت وقد يتسبب في تشويه خلقته، فإنها تبقى وتترك، كما نص في سن الذهب: إذا لم يمكن إزالة ذلك الذهب إلا بشكل يتشوه به ذلك الميت أو يسحب سنه فتنزف موضع السن من نزعه، فقالوا يترك على حالته. وبناء على ما سبق، فإن هذا الجهاز موضوع في القلب ولا يمكن استخراجه من كل أحد، إنما يحتاج إلى أطباء، وقد يحتاج إلى وقت، وقد يحتاج إلى جهد، وقد يكلف، وقد لا يتيسر إدخاله لعمل هذه الجراحة إلا بعد وضع ترتيبات تؤخر من ذلك الميت، فمفسدة بقائه لاستخراج هذا الجهاز مع مفسدة ما يحصل للميت من تضرر التأخير ليست بمتكافئة، فيغتفر وجود الجهاز لعدم وجود موجب شرعي يدل على محظور في بقائه، ويدفن بذلك الجهاز ولا حرج في بقائه على الحالة المذكورة. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع الأعشاب على قبر أي إنسان قد مات؟ فجزاكم الله خيرا.
أما وضع الأعشاب، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الأخر في قبر مصعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يعتبر عند وجود الحاجة، عند عدم وجود السفر من القماش ونحوه، كأن يبصر فيبقى قدمه بادية، فحينئذ تغطى القدم بالإذخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه إذخرا أو شيئا من الإذخر. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نهى في مكة أن يعضد شوكها أو يختلى خلاها قال العباس: إلا الإذخر فإنه لموتاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فدل على استثنائه في القبر، بوضعه الموتى في القبر. وأما ما عدا ذلك من وضعه على اعتقاد أنه من جنس الرطب الذي يسبح على قبر الميت، فهذا بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا يجوز القيام بها. فإن بعض الناس فهم من حديث ابن عباس حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة الرطبة فشقها نصفين وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، فهم من ذلك أن كل رطب وضعه على القبر يكون سببا في الشفاعة للميت. فقد يضعون بعض هذه الأمور، وقد يغرسون السدرة، وقد يغرسون الشجر على قبور الموتى بزعم أن ذلك يخفف. والصحيح أن حادثة ابن عباس في المقبورين مخصوصة بهما لا يلتحق بهما غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين الصحابين بالشفاعة ثم قال لعله أن يخفف عنهما، فهذا يدل على أن الحكم خاص بهما. وبناء على ذلك فوضع هذه الأعشاب ونحوها من الأشجار على رجاء أنها تسبح تخفف عن الميت أو تشفع له فهي بدعة لا يجوز فعلها ولا إبقاؤها. والله تعالى أعلم.
السلام الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح عقد زواج قامت أخت العروس بالتوقيع عنها بغير توكيل من العروس، علما بأن الزواج قد تم وأن الزوجان رزقا بأطفال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة مسألة إجبار المرأة على الزواج، فإن كان وليها أبوها قد أجبرها وهي ذكر صغيرة. مذهب طائفة من العلماء أن الزواج منعقد ولا يفسخ إلا بحكم القاضي، فذلك لأن المرأة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنكاح أبيها لها ممن لا ترضاه رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وبناء على ذلك فإنه يفصل في هذه المسألة. وإذا سكتت المرأة كما ورد في السؤال ورضيت وأقرت، فقد يكون سكوتها دليلا على الرضا، لأن غاية ما في الأمر أن الولي إذا زوج موليته فإن المولية إذا لم ترضى النكاح ترفع أمرها إلى القاضي، فإن سكتت ورضيت فالعقد ماض. وأما توقيع الأخت مكانها فهي آثمة ظالمة، لأنه من باب التعاون على الإثم. ولو أن هذا الزواج حصلت من ورائه كوارث ومصائب لحملت هذه الأخت إثم ذلك كله والعياذ بالله. لا يجوز لأحد أن يتسبب في أذية مسلم فضلا عن قريب. فلو دعيت إلى أبية لأخيك أو أختك أو قريبك فلينبغي أن تكون أعف الناس عن الحرام وأبعد الناس عن أذية القربة، فإن أذية القرابة موجبة للعنة الله والعياذ بالله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن آذى قرابته فإنه يأثم من وجهين: بإثم الأذية ثم بإثم قطيعة الرحم. ولذلك قالوا: وظلم ذوي القربى أشد مظالة على النفس من وقع الحسام المهندي، فالقريب إذا آذاك وقعت في ضرر أعظم من أذية البعيد، فلا ينبغي لهذه الأخت أن تكون سببا في ظلم أختها. ألا ترى أنها لا ترضى لنفسها أن يفعل بها ذلك؟ فكيف ترضى بأختها أن يصنع بها ذلك؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى
سابكم الله. هذا أخي سائل يقول: تعلم يا فضيلة الشيخ أن الحرف من القرآن إذا قرئ أجره بحسنة في الحديث الوارد في ذلك، ولكن السؤال هو في السنة، هل إذا قرأت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أؤجر عليها على كل حرف أم لا، اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أوتيت القرآن ومثله معه، وهل إذا حفظت السنة أؤجر عليها كما أؤجر على حفظ القرآن؟ أخونا جزاكم الله خيرا.
أن قراءة الحرف من القرآن فهي بعشر حسنات، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم 30 حسنة تنالها بهذه الكلمة اليسيرة، ولربما أن الصفحة من القرآن تنال منها ألوف الحسنات. هذا فضل عظيم في كتاب الله جل وعلا، لأن الله عز وجل فضله على غيره من الكلام كفضل الله على سائر الخلق. القرآن هذا من فضله وفضائله. وأما السنة فإن حفظها وقراءتها عبادة، ومن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، ولكن فضل حفظ السنة دون فضل حفظ القرآن. وفضل حفظ السنة قاله عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نبر الله، قال بعض العلماء نبر الله يعني أن أهل الحديث يأتون يوم القيامة وجوههم مشرقة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبر الله فلهم النضارة والدهاء. وقال بعض العلماء إن أهل الحديث هم أبيض الناس أو أنظر الناس وجوها ولو كانوا في الدنيا، أي أن الله يجمع لهم بين نظارة الدنيا والآخرة، كما أن الإنسان الذي يصلي ترى في وجهه نور الصلاة، والذي لا يصلي تراه مظلم الوجه ولو كان من أشرق الناس بياضا في الوجه. كذلك أيضا من حذر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينظر وجهه، ولذلك أهل السنة غالبا إذا رأيتهم تعرفهم من وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالإنسان الذي يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده أبيض أشرق الناس وجها، وأشرح الناس صدرا، وأثبت الناس قلبا، وأدومهم على ذكر الله وطاعة الله، ولا يزال يوفق من سنة إلى سنة حتى يختم فعليه فيكون من أهل السنة ويكتب في ديوان أهل السنة، فيبعث يوم القيامة محشورا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ السنة. حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاشتغال به والعناية به والعمل به والدعوة إليه وتعليم الناس إياه والحرص على نشر السنة، هذا هو فضل العلماء، وما رفع الله قدر العلماء إلا بالسنة. وكانوا إذا أرادوا أن يثنوا على العالم قالوا: صاحب السنة. قال الإمام أحمد في أبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد بن الكلبي رحمة الله عليه، قال له: قال أعرفه بالسنة منذ 30 عاما، أعرفه ب30 سنة لا يفتر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض طلاب العلم يحكي من شيخه السنة، يقول في مقعده ومجلسه وقيامه وبك حتى في تبسمه وضحكه للناس من حرصه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال السنة بالإنسان تقوم أخلاقه وتهذب آدابه وترشده على عبادة ربه، فلا يفعل عملا إلا تقبله الله منه، لأن من دلائل القبول في الأعمال الصالحة التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قفل السبل كلها إلى الجنة وأبقى سبيلا واحدا، وهو السبيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فأعدل الناس وأفضل الناس وأشرف الناس وأنبل الناس بعد حفظة كتاب الله عز وجل هم حفظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت فيه السنة غريبة، وأصبحت السنة فيه منكرة، وأصبح يقال لصاحب السنة صاحب بدعة ولصاحب الخير صاحب شر. فنحرص على تعلمها وتحديد الناس فيها، هذه نقطة مهمة أيضا. إذا تعلمت السنة وأردت أن ترى توفيق الله لك فينبغي أن تكون موجها معلما بحيث تستطيع أن تغذي قلوب الناس في السنة وتحببهم في السنة دون أن تنفر الناس منك. من أسعد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها وتعلمها وعمل بها ثم علمها الناس، وكان أسلوبه في التعليم أسلوبا موفقا حكيما. وقد كان عليه الصلاة والسلام شأنه الرفق وشأنه التحديد، وكان مبشرا لا منفرا، ميسرا لا معسرا، ثم وفقه الله لهذه الخلة العظيمة فهو من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن بعض أهل الحديث أنه كان، وهذه ليست حكم شرعيا وإنما تذكر كما كان السلف يذكرون منامات تذكر من باب الاستئناس وإن كان عند الله من الفضل أعظم. يقولون رؤية بعد وفاته فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابتي لحديثي. هذا فقط للصلاة عليه، فكيف بحفظ حديثه، كيف بالعمل به، كيف بتعليمه للناس، فهذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره شيئا. فلو دللت إنسانا على سنة في الصلاة فطبق هذه السنة وعمل بها حياته كلها لا يطبق هذه السنة إلا كنت شريكا له في الأجر. ولو أن إنسانا رآه على هذه السنة فأحب السنة وعمل بها كنت أيضا شريكا له في الأجر. فالموفق من حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة،
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلم.